مرحبا بك صديقي المستمع، نحن نسعى في برنامج كنوز الحكمة إلى دراسة أسفار الكتاب المقدس بشكل منتظم. والكتاب المقدس مستمع الكريم كما سبقت الإشارة مرارا يضم جزئين رئيسيين، جزء كتب قبل مولد المسيح وجزء كتب بعد صعوده إلى السماء. ما كتب قبل مولد المسيح يعرف بكتاب العهد القديم، وما كتب بعد صعوده إلى السماء يعرف بكتاب العهد الجديد. كتاب العهد القديم يضم 39 سفرا تختلف في زمن كتابتها وفي أطوالها والغايات المحددة التي كتبت من أجلها. أما كتاب العهد الجديد فيضم 27 سفرا تختلف قليلا في زمن كتابتها، لكنها تتفق في الغاية المحددة التي كتبت من أجلها بشكل عام. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر صفانيا من العهد القديم من ضمن أسفار الأنبياء الصغار. لقد افتتح هذا السفر الصغير بالحديث القاسي عن الدينونة الوشيكة. تحدثنا عن دينونة أورشليم وهو مقطع يرعب قارئه أو سامعه، فالأمر مرعب حينما يأتي المرء إلى تلك السورة المروعة عن فترة الضيق العظيم، حيث يقوم الله بمعاقبة جميع الأمم حينما تجتمع معا ضد أورشليم. وقد رأينا دينونة الله لشعبه التي تعد تأديبا لهم، كما رأينا دينونة الله للعالم غير المؤمن. هذه هي صورة الدينونة التي نجدها في هذا السفر يا صديقي. فربما يخيل إليك أن الله يكره شعبه ويكره البشر عموما، وأنه يحب الانتقام، وأنه مليء بالقسوة وعدم المحبة. لكن القصة التي ذكرناها عن الأب الذي أخذ طفلته إلى المستشفى وسمح للأطباء بإجراء عملية جراحية لها توضح رسالة سفر صفانيا. وهذا هو ما نجده اليوم أيضا. فطبيبنا العظيم الرب يسوع يأخذ خاصته الذين يحبهم ويضعهم على طاولة العمليات. فحتى في الدينونة يبقى الله محبة. إنه محبة حينما يدين غير المخلصين، وهو محبة أيضا حينما يدين المخلصين الذين هم خاصته. في يوم ما سوف تزاح الستارة الأخيرة عن هذا العالم الذي نعيش فيه، فسوف ينتهي يوم الإنسان القصير وتأتي الدينونة على البشرية الضائعة. لكن الله سيسترد أولاده لنفسه، وسوف نرى أن ما احتملناه هنا على هذه الأرض كان بركات متخفية في هيئة أخرى. والآن إلى السفر ما قبل الأخير من العهد الجديد، وهو رسالة يهودا. وبعد هذا السفر سنذهب مرة أخرى إلى العهد القديم لنتأمل في الأسفار الثلاثة الأخيرة منه، ثم نعود إلى العهد الجديد ونختم سلسلة دراستنا بتناول سفر الرؤيا الأخير. وكم يسرني صديقي أن تبقى رفيقي الأمين في هذه التأملات. إن دراسة رسالة يهوذا تشبه التنقيب في منجم للذهب، وذلك بسبب ما يحتوي عليه هذا السفر الصغير من أشياء قيمة للغاية. الكاتب هو يهوذا أخو يعقوب، وقد كتبها سنة 66 إلى 69 للميلاد. وتخبرنا الأناجيل عن ثلاثة أو أربعة أشخاص يحملون اسم يعقوب، وعن ثلاثة أشخاص يحملون الاسم يهوذا. ويساعدنا على تحديد هوية كاتب هذه الرسالة ما قاله البشير متى: أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ وبالتالي فإن اثنين من هؤلاء الإخوة، يعقوب كاتب رسالة يعقوب ويهوذا كاتب رسالة يهوذا، هما أخوان غير شقيقين للرب يسوع المسيح. وهناك رجلان آخران يدعيان يهوذا، وقد كان كلاهما من الرسل الاثني عشر للرب يسوع. وبالطبع فإن الأكثر شهرة هو يهوذا الإسخريوطي الذي خان الرب يسوع. أما الرسول الثاني الذي يحمل هذا الاسم فكان يميز بالطريقة التالية، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا: قال له يهوذا: ليس الإسخريوطي، يا سيد ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ وهكذا فقد كان يهود الآخر يعرف بأنه يهود ليس الإسخريوطي، لهذا فنحن نعتقد بأن كاتب هذه الرسالة هو يهود الأخ غير الشقيق للرب يسوع المسيح. لاحظ صديقي المستمع أن يعقوب ويهوذا لا يعرفان عن أنفسهما بأنهما أخوا الرب يسوع، فيعقوب يعرف عن نفسه بأنه عبد الله والرب يسوع المسيح، ويهوذا يعرف عن نفسه بأنه عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب. لكن لماذا لم يحاول يعقوب ويهوذا أن يستفيدا من رابطة الدم التي تربطهما بيسوع؟ السبب واضح، فهما لم يؤمنا بالمزاعم المسيانية ليسوع إلا بعد قيامته، فقد عملت القيامة على إقناعهما والتأكيد لهما بأن يسوع كان صادقا في كل ما قاله عن نفسه، لكن حتى ذلك الحين فقد كانا يعتقدان بأنه كان متطرفا في الدين، لكن بعد قيامته من الموت آمن كل منهما. وكما ترى صديقي المستمع، فمن الممكن أن ينشأ المرء في بيت مع يسوع في أيام وجوده في الجسد دون التعرف على شخصه الحقيقي، ويمكننا أن نرى من خلال المزمور 69 أن يسوع عانى من الوحدة وسوء الفهم له أثناء سنوات حياته التي قضاها في الناصرة، لذلك فقد شعر إخوانه أنه على الرغم من أنهم ترعرعوا معه إلا أنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة في ذلك الوقت. وقد عبر الرسول بولس عن ذلك لاحقا فقال: إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. فرغم أن يهوذا كان أخ يسوع غير الشقيق، إلا أنه يقر بأن يسوع هو المسيح الممجد، وبأن العلاقة البشرية لا تعني له شيئا، فقد كان ينبغي عليه أن يأتي إلى المسيح كشخص خاطئ وأن يقبله مخلصا كما فعل الآخرون تماما. وبالمناسبة فإن هذه هي الإجابة الرائعة لكل من يعقوب ويهوذا على سلوك وموقف ظهر إلى حيز الوجود بعد عصر الرسل، فقد جاء وقت تم فيه تبجيل عائلة يسوع بطريقة خرافية ومقدسة وكأنهم شيء مميز، لكن في واقع الأمر فهم لم يكونوا متميزين عن غيرهم من الناس، بل كانوا مجرد بشر ينبغي عليهم أن يأتوا إلى المسيح كما هو حالي وحالك يا صديقي. وبالتالي فمن المؤكد أن يعقوب ويهوذا كانا سيعترضان على تلك الفترة القصيرة التي كان فيها الناس يرفعون من شأن عائلة الرب يسوع إلى درجة مبالغ فيها، فقد قالا عن أنفسهما بأنهما عبدا يسوع المسيح. الفكرة الرئيسية للرسالة هي اليقين في أيام الارتداد. التقط يهوذا قلم الوحي ليكتب شيئا ما عن الحق المتعلق بالإنجيل وبخلاصنا. لقد كان بإمكانه أن يكتب عن التبرير بالإيمان، لكن الرسول بولس كان قد كتب عن هذا الموضوع في رسالته إلى أهل روميا، كما كان باستطاعته أن يكتب عن موضوع قيامة المسيح، لكن بولس كان قد كتب عنه في رسالة كورنثوس الأولى، وكان بإمكانه أن يكتب عن موضوع المصالحة، لكن بولس كتب عن هذا الموضوع في رسالة كورنثوس الثانية، وقد كان بإمكانه أن يكتب عن موضوع الإيمان، لكن الرسول بولس كتب عنه في رسالته إلى أهل غلاطية، وكان بإمكان يهوذا أن يكتب عن موضوع أن الكنيسة هي جسد المسيح، لكن الرسول بولس كان قد كتب عنه في رسالته إلى أهل أفسس، وقد كان بإمكانه أن يكتب عن شخص المسيح، لكن بولس كتب عنه في رسالته إلى أهل كولوسي، أو كان بإمكانه أن يكتب عن رئيس كهنتنا العظيم، لكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين كان قد كتب عنه، أو ربما كان باستطاعته أن يكتب عن موضوع الشركة، لكن الرسول يوحنا كان سيكتب عنه لاحقا، وهكذا، فقد عمل روح الله على دفعه إلى الكتابة عن موضوع آخر عوضا عن التوسع في موضوع سبق التطرق إليه. لقد عمل روح القدس على توجيه يهوذا قبل أن يختار موضوع كتابته، فموضوع يهوذا هو الارتداد القادم، وهو يقدم لنا الموضوع بطريقة حية ومشوقة للغاية. فيهوذا يثبت ضوء تحذير أحمر على أخطر منعطف في الطريق الذي تسير فيه الكنيسة، فهو يصف بعبارات حية ولغة رائعة الأحوال المريعة التي كانت ستأتي في المستقبل. وتعد هذه الرسالة الصغيرة مثل ناقوس الخطر أو جرس الإنذار، فقد دخل قوم مرتدون إلى الكنيسة خلسة، كما أن هذه الرسالة القصيرة تشبه القنبلة الذرية في مفعولها، فالقنبلة النووية الأولى لم تسقط على هيروشيما أو ناكازاكي، بل سقطت حينما كتب يهوذا رسالته هذه، إنها قنبلة ذرية وقد انفجرت في الكنيسة الأولى كتحذير. يهوذا هو الوحيد الذي يتحدث عن الخلاف الذي دار بين إبليس ورئيس الملائكة ميخائيل على جسد موسى، ويعد هذا مقطعا مميزا من كلمة الله. كذلك يذكر يهوذا نبوة أخنوخ التي لا توجد في أي مكان آخر في الكتاب المقدس، فهو يرى أن الرب قادم بصحبة عشرات الألوف من قديسيه. ويمكننا القول بأن رسالة يهوذا تعد مقدمة مناسبة لسفر الرؤيا. مخطط الرسالة متوفر مطبوعا لكل من يتقدم بطلبه منه. أما الآن فإلى النص الكتابي للرسالة، لنستمع إلى قراءة الرسالة كاملة مع الأخت رندا.
يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا في مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية صانعين ولائم معا بلا خوف راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.
قراءة مطولة لكنها ضرورية لنفهم الرسالة بوجه شامل. في الآيات الثلاث الأولى يذكر لنا يهوذا المناسبة التي دفعته إلى كتابة الرسالة، وسوف يخبرنا أنه كان يعتزم الكتاب عن خلاصنا، لكن روح الله وضع علامة تحذير حمراء وأمره أن يلفت انتباه المؤمنين إلى أيام الارتداد التي ستأتي على الكنيسة. يقول في الآية الأولى: يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. كما قلنا في المقدمة، فإن هناك ثلاثة أشخاص في العهد الجديد يحملون اسم يهوذا، لكن هناك ما يكفي من الأدلة على أن كاتب هذه الرسالة هو الأخ غير الشقيق للرب يسوع، عبد يسوع المسيح. كلمة عبد هي في الأصل عبد رقيق، فيهوذا لا يدعي وجود رابطة دم بينه وبين الرب يسوع المسيح لئلا يؤدي ذلك بالبعض إلى إعطائه منزلة عالية. ويعلق عالم اللغة اليونانية الشهير دكتور مارفن فينسنت على هذا الموضوع قائلا: يمكن تفسير عدم تلميح يهوذا إلى علاقته بالرب يسوع من خلال حقيقة أن العلاقة الطبيعية في عقله أقل شأنا من العلاقة الروحية، وأن ذلك اللقب كما يقول دين ألفورد كان متوافقا مع تلك المشاعر الوهمية اللاحقة التي كانت الأجيال اللاحقة تنظر بها إلى أقرباء الرب الأرضيين. يقول أيضا: وأخو يعقوب. كما قلنا، هذه هي الطريقة التي يعرف بها يهوذا عن نفسه، فقد كان يعقوب ويهوذا أخوين غير شقيقين للرب يسوع، وكان يعقوب هو كاتب الرسالة التي تحمل اسمه، وقد قال بولس عنه إنه أحد أعمدة الكنيسة في أورشليم. ثم يقول أيضا: إلى المدعوين المقدسين في الله الآب. ويمكن استبدال كلمة مقدسين هنا بكلمة محبوبين، وهذا يجعل قلوبنا ترقص فرحا حينما نعلم أننا محبوبون من قبل الله الآب. سأتوقف عند هذا الحد مستمعي، على أن نستكمل الحديث في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء، والرب معك.